الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال: يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم، ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك، ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج، وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ، ويدعو فيها بما ورد. يقول: صوم التطوع يعني الصوم المستحب، يعني صوم النفل، يعني الصوم المندوب. قال: الصيام نوعان، فريضة وتطوع، وكلاهما بالمعنى العام يسمى تطوعا، فإن التطوع فعل الطاعة، لكنه يطلق غالبا عند الفقهاء على الطاعة التي ليست بواجبة، يعني خلاص صار عرفا أن كلمة التطوع تعني المستحب، بينما هي في الأصل تعني الطاعة، والطاعة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. قال: فإن التطوع فعل الطاعة، لكنه يطلق غالبا عند الفقهاء على الطاعة التي ليست بواجبة، ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني الاختلاف في الاصطلاحات. فإذا كان الفقهاء رحمهم الله جعلوا التطوع في مقابل الواجب، فهذا اصطلاح ليس فيه محظور شرعي. إذن فصوم التطوع هو الصوم الذي ليس بواجب. واعلم أن من رحمة الله وحكمته أن جعل للفرائض ما يماثلها من التطوع، كل فريضة ربنا جعل لها أمثال من النوافل والمستحبات، وذلك من أجل ترقيع الخلل الذي يحصل في الفريضة من وجه، ومن أجل زيادة الأجر والثواب للعاملين من وجه آخر، لأنه لولا مشروعية هذه التطوعات لكان القيام بها بدعة وضلالة. وقد جاء في الحديث أن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة، يعني التطوع هذا ربنا شرعه لنزيد في الأجور ونزيد في الثواب ونجبر الخلل الذي يحدث في الفروض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في باب أخرجه الترمذي: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه. تتم من تطوعه، يعني النفل يسد الخلل الذي يوجد في الفريضة. طيب، قال: واعلم أن الصوم من أفضل الأعمال الصالحة، حتى ثبت في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، رواه البخاري ومسلم. فالعبادات ثوابها الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإن الله هو الذي يجزي به. ومعنى ذلك أن ثوابه عظيم جدا، ثواب الصيام عظيم جدا ولا أحد يعلم بالضبط، لكن قد نقول كقوله قد يعني تسهم في هذا الأمر، إن الصيام اليوم الواحد يبعد الإنسان عن النار 70 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من صام يوما باعد الله بينه في سبيل الله، باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، فهذا من ضمن جزاء الصيام. قال أهل العلم: لأنه يجتمع في الصوم أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، لأن الله أمر بالصيام فنصوم طاعة لله. وعن معصية الله، لأن الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان معصية. وعلى أقداره، لأن الصيام فيه جوع وعطش وامتناع من اللذة، فهو فيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر صبر على أقدار الله المؤلمة كالجوع والعطش والحر والبرد، وصبر على الطاعة، وصبر على المعصية. كل هذا موجود في صيام اليوم. فلهذا كان الصوم من أعلى أنواع الصبر، لأنه جامع بين الأنواع الثلاثة. وقال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والحقيقة أن صوم التطوع ينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد. صوم مطلق وصوم مقيد، والمقيد أوكد. طيب، فالصيام المطلق الواحد يصوم أي يوم أي أيام، أما الصوم المقيد زي صوم عاشوراء، زي صوم عرفة، زي صوم الثلاث أيام من كل شهر. من كل شهر قال: يسن صيام أيام البيض، وهذه ثلاث أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون في أيام البيض لأن ذلك أحسن. وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر العربي، ليوم 13 و14 و15، هذه اسمها الأيام البيض أو أيام الليالي البيض، لأن البياض ليس في الأيام وإنما البياض في الليالي. وهذه الليالي تكون قمرية، فليالي بيضاء، وسميت بيضا لبيضاض لياليها بنور القمر. ولهذا قيل أيام البيض أي أيام الليالي البيض. ما فيش فايدة، ماشي. فالوصف لليالي لأنها بنور القمر صارت بيضاء. وذكر أهل العلم بالطب أن فيها فائدة جسمية في هذه الأيام الثلاثة، لأنه وقت فوران الدم وزيادته، إذ إن الدم بإذن الله مقرون بالقمر. القمر ده له تأثير عجيب في الكون وفي الناس. البحر بيتأثر بالقمر، والموج يزيد في الليل ويهدأ في النهار في أيام القمر، وهو السبب في المد والجزر في البحر، وله تأثير في جسم الإنسان. فسبحان الله، هذا التأثير من القمر ولا بإذن الله؟ ربنا سخر القمر ليكم. لا خلاص. فإن فوران الدم مقرون بالقمر، فإذا صام فإنه يخف عليه ضغط كثرة الدم، فهذه فائدة طيبة. لكن كما قلنا كثيرا بأن الفوائد الجسمية ينبغي أن يجعلها في ثاني الأمر بالنسبة للعبادات. نحن نفعل أشياء طاعة قربة لله، جاءت فائدة لم تأتي بفائدة صحية، ما علينا ما علينا، نفعلها من أجل التقرب إلى الله عز وجل. وهذه الأيام الثلاثة تغني عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، من كل شهر صوم الدهر كله. أخرجه البخاري ومسلم. لماذا؟ أنت تصوم ثلاث أيام، والحسنة بعشر أمثالها، فلما تصوم ثلاث أيام كأنك صمت الشهر كله. فمن صام ثلاث أيام من كل شهر فقد صام السنة كلها، صام السنة كلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. تقول عائشة: لا يبالي هل صامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره، لا يهتم. صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصحابه: أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر رضي الله عنهم. قال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر. طيب، إذا نصوم ثلاثة أيام من كل شهر، في الأول في الآخر في الأوسط، لكن الأحب والأفضل أن تكون الأيام البيض الثلاثة، أيام الليالي البيض، وهذا أفضل وأحسن. ثانيا صوم الاثنين والخميس، يسن صيام الاثنين والخميس، وصوم الاثنين أوكد من الخميس، فيسن للإنسان أن يصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. منهم من ضعفه، منهم من غيره، ومنهم من سكت عنه، لكن الشيخ الألباني صححه في الإرواء فهو صحيح، فهو صحيح. وقال عن يوم الاثنين: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. فنحن لا نصومه لأنه يذكرنا بالمولد ولا بالبعث، ولكن هذا يوم طيب ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. قوله: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، هذا رواه مسلم. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم الاثنين مطلوب، وعلى هذا فيسن صيام يومين من كل أسبوع، هما يوم الاثنين والخميس. وأما صيام الثلاثاء والأربعاء فليس بسنة على التعيين، وإنما هو سنة مطلقة. إذن الاثنين والخميس مقيدان، أما باقي الأيام فليست مقيدة. وأما الجمعة فلا يسن صوم يومها، ويكره أن يفرض صومه، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى أمهات المؤمنين وكانت صامت يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فدل ذلك على أن يوم الجمعة لا يفرض بصوم، بل ورد النهي عن ذلك. وهذه أم سلمة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام، وهذا الحديث رواه مسلم. وأما السبت فقيل إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح صومه، وقيل إنه لا يجوز إلا في الفريضة، يعني لا يصام إلا في يوم في رمضان. وقيل إنه يجوز لكن دون إفراد، والصحيح أنه يجوز دون إفراد، وهذا هو القول الصحيح في المسألة. وقول الشيخ الألباني مرجوح رحمه. وأما حديث يجوز إفراده، نعم، لمن يصوم يوما ويفطر يوم، غير ذلك لوحده لا، لكن الشيخ الألباني ما يرى أنه لا يصام أبدا، خالص يصام في رمضان بس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم صوم يوم السبت، أهو قال احتد بحديث: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر. حديث ده رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني، صحيح ابن ماجه. فالألباني قال: عندي حديث يقول: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وبالتالي إذا كان يوم السبت يوم عاشوراء فلا أصوم، لأن صوم يوم عاشوراء لم يفترض علي، وإذا كان يوم عرفة لا أصوم، وإذا كان يوم عرفة فلا أصوم أيضا، لأنه ليس فيما افترض علي. فالشيخ الألباني يرى ألا يصام السبت أبدا إلا في رمضان، في غير رمضان لا. حتى قيل له: طب ومن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: يجي يوم السبت ولا يصوم ويصوم يومين بعد، يعني إنسان يصوم فصام الخميس أفطر الجمعة بعد إيش يفطر ويصوم حد واثنين. فالشيخ الألباني يرى عدم صيام يوم السبت أبدا إلا كان في رمضان فقط لا غير. طيب خذ برأيي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. ومن المعلوم أنه تشد الرحال إلى أماكن كثيرة جدا. قد ذكرنا الرد على الشيخ الألباني بعدة أدلة مستفيضة وموجودة في الموقع. فهذا الحديث مختلف فيه، هل هو صحيح أو ضعيف، أو منسوخ أو غير منسوخ، أو شاذ أو غير شاذ. وهل المراد بذلك إفراده دون جمعة إلى الجمعة والأحد؟ وسبق بيان القول الصحيح أن المكروه إفراده، لكن إن أفرده لسبب فلا كراهة، مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء، لأن طبعا لو جه يوم عرفة سبت ماذا نقول للناس، وإذا جاء يوم عاشوراء سبت ماذا نقول للناس؟ إذا لم نقل بكراهة إفراد يوم عاشوراء. وأما الأحد فبعض العلماء استحب أن يصومه الإنسان وكرهه بعض العلماء، أما الذين استحبوه فقالوا هذا عيد للنصارى فنحن نخالفهم ونصوم، عيد النصارى يأكلون ويشربون فإحنا نصوم خلافا لهم، ولكن هذا لا دليل عليه. العبرة بالأدلة الشرعية، العبرة بالأدلة الشرعية. قال وست من شوال، يبقى عندنا ثلاث أيام من كل شهر، وعندنا الاثنين والخميس، وعندنا الستة من شوال، ويسن صوم ست من شوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ولم يصم ستة من شوال صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر وعمر كثيرا ما يتركوها حتى لا يقال، ما يتركانها يعني حتى لا يقال أنها من الفريضة، ولا يشترط التتابع، قال ستة من شوال لم يقل متتابعة. طيب، أما حديث من لم يصم ستة من شوال فليس من الأبرار فهذا غلط، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. طيب، لو أخر صيام الست من شوال عن أول الشهر ولم يبادر بها فإنه يجوز أن يؤخرها لآخر شوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أتبعه ستا من شوال. قال ثم ولم يقل فأتبعه، والثم تفيد التراخي. ولو لم يتمكن من صيام الأيام الستة في شوال لعذر مرض أو قضاء رمضان كاملا حتى خرج شوال، فهل يقضيها ويكتب له أجرها أو يقال هي سنة فات محلها فلا تقضى؟ الجواب يقضيها ويكتب له أجرها كالفرض إذا أخره عن وقته لعذر، وكالراتبة إذا أخرها لعذر حتى خرج وقتها، فإنه يقضيها كما جاءت به السنة. فإذا كره بعض العلماء صيام الأيام الستة كل عام مخافة أن يظن العامة أن صيامها فرض، ولكن طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو دعا فإننا نجيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وشهر المحرم، أي يسن صوم شهر المحرم، وهو الذي يلي شهر ذي الحجة، وهو الذي جعله الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول شهور السنة، وصومه أفضل الصيام بعد رمضان، ولكن هذا خلاف الحنابلة. الحنابلة يرون إن أفضل الصيام بعد رمضان شعبان، وبعدين ستة من شوال، وبعدين محرم، وعندهم إن صيام شعبان كالسنة الراتبة القبلية، وصيام شوال كالسنة الراتبة البعدية، أما محرم فمطلق. واختلف العلماء رحمهم الله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. اختلف العلماء أيهما أفضل، صوم المحرم أم صوم شعبان؟ قال بعض أهل العلم شهر شعبان أفضل، وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه إلا قليلا منه، ولم يحفظ عنه أنه كان يصوم شهر المحرم، لكنه حث على صيامه بقوله إنه أفضل الصيام بعد رمضان. قالوا لأن صوم شعبان مثل الراتبة القبلية من الفريضة، وصوم المحرم منزلة النفل المطلق، ومن المعلوم أن الراتبة أفضل من المطلق. وآكد شهر المحرم يوم العاشر هو عاشوراء، ثم التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فهو آكد من بقية الأيام من الشهر. ثم يليه التاسع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت أو لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، رواه مسلم. يعني تاسع وعاشر، فهل يكره إفراد العاشر؟ قال بعض أهل العلم يكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. رواه مسلم، رواه أحمد، وضعفه الألباني رحمه الله. ولكن هناك حديث موقوف لابن عباس رضي الله عنهما: صوموا اليوم التاسع والعاشر وخالفوا اليهود، وهذا صحيح. قال: ويوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل وأهلك فرعون وقومه. وتسع ذي الحجة، ويسن صوم تسع ذي الحجة، وتسع ذي الحجة تبدأ من أول أيام ذي الحجة وتنتهي باليوم التاسع وهو يوم عرفة، والحجة أفصح من الحجة، كالقعدة أفصل من القعدة، أفصح من القعدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، والصوم من العمل الصالح. وقد ورد حديثان متعارضان في هذه الأيام، أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم هذه الأيام التسعة، رواه مسلم، والثاني أنه كان يصومها، أخرجه أبو داود والنسائي صحيح الألباني. يبقى عندنا حديث أنه كان يصومها، وحديث أنه كان لا يصومها. وقد قال أحمد رحمه الله: إن المثبت مقدم على النافي، فجعل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صام الأيام التسعة، ورجح بعض العلماء النفي لأن حديثه أصح من حديث الإثبات، لكن أحمد جعلهما ثابتين كليهما، وقال المثبت مقدم على النافي. ونحن نقول شيخ ابن عثيمين: إذا تعارضا تساقطا دون تقديم أحدهما على الآخر، فعندنا الحديث الصحيح العام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. نعم، قال: إذا تعارض حديثان ولم يمكن الجمع سقط الاثنان وذهبنا إلى دليل آخر. فالعمل الصالح من أيام عشر ذي الحجة، ومن ذلك الصوم أحب إلى الله من العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان. فالحقيقة يعني نقول إنه لعل النبي صلى الله عليه وسلم صامها وإيه وتركها، فإذا نصوم ونترك بس، والذي يصوم له أجر عظيم. وآكده يوم عرفة، أي آكد تسعة ذي الحجة لغير الحاج، لأن الحاج حرم عليه الصوم، هو اليوم التاسع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعد. ومعنى يكفر يعني يكفر الصغائر لا الكبائر، ولكن يرجى مع التوبة تكفير الكبائر أيضا. فصوم يوم عرفة أفضل من عاشوراء، عاشوراء يكفر السنة التي بعد، عرفة يكفر السنتين، فعرفة أفضل لغير الحاج كما ذكرنا. فالحاج في عرفة لا يصوم ولا يشرع له الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، فأرسل إليه بقدح من لبن فشربه ضحى يوم عرفة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في ضحى يوم عرفة شرب قدح اللبن ليثبت للناس أنه غير صائم، والناس ينظرون إليه ليبين لهم أنه لم يصم. فهذا يوم دعاء وتعب ونصب، وقوف بعرفة واجتهاد، احتاج الإنسان فيه إلى قوة، فلا ينبغي له أن يصوم. فصوموا للحاج نقول حرام ولا مكروه؟ لا، قال أكثر أهل العلم الدليل على الكراهة وليس على التحريم. وأفضله أفضل صور الصيام ها صوم يوم وفطر يوم، هذا خير الصيام. فإذا قال قائل: لماذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما أنه أفضل شيء وهو أتقانا لله وأخشانا لله؟ قلنا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشتغل بعبادات أخرى أجل من الصيام، فيها الدعوة والجهاد، فثبت عنه ذلك. وقد قال عن المؤذنين أنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ومع ذلك هو لم يؤذن، هو لم يؤذن صلى الله عليه وسلم، لأنه مشغول بعبادات أخرى جليلة لا يتمكن من مراقبة الشمس والائتمان على الأوقات وأشبه ذلك. نعم. وقال هو هذا الذي اجتهد فيه ابن رجب الحنبلي، واحنا اخذنا بقول ابن رجب الحنبلي ان لو جمعنا ايام النبي صلى الله عليه وسلم طول السنة وحسبناها نجد كأنه صام يوما وافطر يوما. هذا اجتهاد من ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف. قال وقال في الرجل الذي دخل وصلى وحده من يتصدق على هذا، فقام احد اصحابه فصلى معه وهو نفسه لم يقم، ونفسه لم يقم صلى الله عليه وسلم. قال وعلى هذا اذا جاءنا طالب علم وقال انني اذا صمت قصرت عن طلب العلم وصار عندي خور وضعف وتعب، وإذا لم أصم نشطت على العلم، فهل الأفضل في حقي أن أصوم يوما وأفطر يوما أو أن أقوم بطلب العلم؟ نقول الأفضل أن تقوم بطلب العلم. من أقل الصحابة صياما؟ ابن مسعود. من أكثر الناس حبا للعلم؟ ابن مسعود رضي الله عنه. أما إذا جاءنا رجل عابد ليس له شغل ولا يقوم على عائلة ولا يطلب علم، فنقول له الأفضل لك أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، هكذا. فالتفاضل في العبادات وتمييز بعضها عن بعض وتفضيل بعضها على بعض أمر ينبغي أن نتفطن له. طيب، لأن بعض الناس قد يلازم طاعة معينة ويترك طاعات أهم منها وأنفع، فشخص يعكف على قراءة القرآن طاعة لكن يترك مدرسة العلم مشاركة في الجهاد. وقد جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس يتحدث إليهم وترك راتبة الظهر، ساب سنة الظهر ولم يصليها إلا بعد العصر. فعلى هذا ينبغي للإنسان أن يعادل بين نوافل العبادات، وإذا ترك شيئا لما هو أهم منه فلا يقال إنه ترك. يعني لو طالب علم غير رمضان بيصلي بعد العشاء 3 ركعات فقط لكن يسهر يراجع العلم ويدرسه، هذا خير، هذا خير وبركة. دليل ذلك أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لأصومن النهار ولا أفطر ولا أقومن الليل ولا أنام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت كذا؟ قال نعم. قال صم كذا وصم كذا؟ قال أطيق أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما فذلك أفضل الصيام وهو صيام داود. وقال له في القيام نم نصف الليل وقم ثلث الليل ونم سدس الليل فذلك أفضل القيام وهو قيام داود عليه السلام. فالإنسان يحتاج لبدنه أن يريحه حتى يتقوى به على طاعات أعظم من ذلك. وقد التزم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذلك حتى كبر، فلما كبر ضعف فتمنى لو لم يعني يكلف نفسه أمام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، تمنى لو قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتفي بأن يصوم 3 أيام من كل شهر. قال يا ريتني كنت صمت 3 أيام كل شهر بدل يوم ويوم، هذه شاقة جدا لما كبرت سنه. ولكنه اجتهد فصار يصوم 15 يوما متتابعة ويفطر 15 يوما متتابعة. صحابي يصوم 15 يوم متتابعة فيها السبت ويفطر 15 يوم متتابعة، ويرى أن هذا بدل عن صيام يوم وإفطار يوم. نقول يقول الشيخ ابن عثيمين فنأخذ من هذا فائدة أن الإنسان ينبغي ألا يقيس نفسه في مستقبله على حاضره. أنت الآن شاب قوي لا تدري بعد أن تكبر ماذا. أنا كنت لما أرى أحد يجلس في الصلاة أكاد لا أكلمه، صلاة النافلة في التراويح سبحان الله، الآن أنا أجلس في التراويح لا إله إلا الله. قد يكون الإنسان في أول العبادة نشيطا ثم بعد ذلك يلحقه الملل أو التعب أو الضعف أو الوهن ثم يندم. لهذا ينبغي للإنسان أن يكون عمله قصدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون، وقال استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا، وقال إن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى. المنبت إنسان يركب الحصان وينطلق مسرعا مسرعا يريد يمشي مسافة أكبر مسافة ممكنة، لما ينطلق مسرعا مسرعا يروح الحصان ميت، لا هو قطع أرض ولا هو أبقى الحصان، لا هو قطع مسافة ولا هو أبقى حصانه. وقيل المنبت والذي يسير ليلا ونهارا. فالإنسان ينبغي له أن يقدر المستقبل، يسير ليل ونهار ليل ونهار فيتعب فيهلك، لا هو مشي مسافات وكسب ولا هو أبقى على نفسه. فلا ينبغي الإنسان يقول أنا نشيط سأحفظ القرآن والسنة وزاد المستقنع وألفية ابن مالك كلها في أيام قليلة، فهذا لا يمكن. فأعطي نفسك حقها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكثير من الناس عنده رغبة إما في العبادة أو طلب العلم أو غير ذلك ثم يكسر بعد هذا. فالذي ينبغي للإنسان أن ينظر للمستقبل كما ينظر للحاضر. وفي حديث عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنهما دليل على أن صوم يوم الجمعة أو السبت إذا صادف يوما غير مقصود به التخصيص فلا بأس به. صوم 15 يوم أو يوم ويوم لازم هيصادف جمعة وسبت، لازم ده لازم يصادف أسبوع جمعة وأسبوع سبت لابد. يعني كل أسبوع يصوم جمعة يفرد الجمعة يفرد، ما في أسبوع يعد عليه إلا ما يفرد أحدهم، ما في أسبوع يعد عليه إلا لازم يفرد أحدهم. فلا بأس به لأنه إذا صام يوما وأفطر يوما فسوف يصادف الجمعة والسبت، وبذلك يتبين أن صومهما ليس بحرام، وإلا لقال النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يوما ما لم تصادف الجمعة أو السبت. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل، نريد نخلص بكتاب الصيام الشيخ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم، ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك، ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج، وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ ويدعو فيها بما ورد. يقول صوم التطوع يعني الصوم المستحب، يعني صوم النفل، يعني الصوم المندوب. قال الصيام نوعان فريضة وتطوع، وكلاهما بالمعنى العام يسمى تطوعا، فإن التطوع فعل الطاعة، لكنه يطلق غالبا عند الفقهاء على الطاعة التي ليست بواجبة. يعني خلاص صار عرفا أن كلمة التطوع تعني المستحب، بينما هي في الأصل تعني الطاعة، والطاعة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. قال فإن التطوع فعل الطاعة، لكنه يطلق غالبا عند الفقهاء على الطاعة التي ليست بواجبة ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا اختلاف في الاصطلاحات. فإذا كان الفقهاء رحمهم الله جعلوا التطوع في مقابل الواجب فهذا اصطلاح ليس فيه محظور شرعي. إذن فصوم التطوع هو الصوم الذي ليس بواجب. واعلم أن من رحمة الله وحكمته أن جعل للفرائض ما يماثلها من التطوع، كل فريضة ربنا جعل لها أمثال من النوافل والمستحبات، وذلك من أجل ترقيع الخلل الذي يحصل في الفريضة من وجه، ومن أجل زيادة الأجر والثواب للعاملين من وجه آخر، لأنه لولا مشروعية هذه التطوعات لكان القيام بها بدعة وضلالة. وقد جاء في الحديث أن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة، يعني تطوع هذا ربنا شرعه لنزيد في الأجور ونزيد في الثواب ونجبر الخلل الذي يحدث في الفروض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في باب أخرجه الترمذي: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه. تتم من تطوعه يعني النفل يسد الخلل الذي يوجد في الفريضة. طيب، قال: واعلم أن الصوم من أفضل الأعمال الصالحة، حتى ثبت في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، رواه البخاري ومسلم. فالعبادات ثوابها الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإن الله هو الذي يجزي به. ومعنى ذلك أن ثوابه عظيم جدا، ثواب الصيام عظيم جدا ولا أحد يعلم بالضبط، لكن قد نقول كقوله قد يعني تسهم في هذا الأمر، إن الصيام اليوم الواحد يبعد الإنسان عن النار 70 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من صام يوما باعد الله بينه في سبيل الله، باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، فهذا من ضمن جزاء الصيام. قال أهل العلم: لأنه يجتمع في الصوم أنواع الصبر 3: الصبر على طاعة الله، لأن الله أمر بالصيام فنصوم طاعة لله، وعن معصية الله، لأن الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان معصية، وعلى أقداره، لأن الصيام فيه جوع وعطش وامتناع من اللذة، فهو فيه أنواع الصبر 3: الصبر صبر على أقدار الله المؤلمة كالجوع والعطش والحر والبرد، وصبر على الطاعة، وصبر على المعصية، كل هذا موجود في صيام اليوم. فلهذا كان الصوم من أعلى أنواع الصبر، لأنه جامع بين الأنواع 3، وقال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والحقيقة أن صوم التطوع ينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد، صوم مطلق وصوم مقيد، والمقيد أوكد. طيب، فالصيام المطلق الواحد يصوم أي يوم أي أيام، أما الصوم المقيد زي صوم عاشوراء، زي صوم عرفة، زي صوم 3 أيام من كل شهر. من كل شهر قال: يسن صيام أيام البيض، وهذه 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون في أيام البيض لأن ذلك أحسن، وهي يوم 13 و14 و15 من الشهر العربي، ليوم 13 و14 و15، هذه اسمها الأيام البيض أو أيام الليالي البيض، لأن البياض ليس في الأيام وإنما البياض في الليالي، وهذه الليالي تكون قمرية فليالي بيضاء، وسميت بيضا لبيضاض لياليها بنور القمر. ولهذا قيل أيام البيض أي أيام الليالي البيض، ما فيش فايدة ماشي، فالوصف لليالي لأنها بنور القمر صارت بيضاء. وذكر أهل العلم بالطب أن فيها فائدة جسمية في هذه الأيام 3، لأنه وقت فوران الدم وزيادته، إذ إن الدم بإذن الله مقرون بالقمر. القمر ده له تأثير عجيب في الكون وفي الناس، البحر بيتأثر بالقمر، والموج يزيد في الليل ويهدأ في النهار في أيام القمر، وهو السبب في المد والجزر في البحر، وله تأثير في جسم الإنسان، فسبحان الله، هذا التأثير من القمر ولا بإذن الله؟ ربنا سخر القمر ليكون. لا خلاص، فإن فوران الدم مقرون بالقمر، فإذا صام فإنه يخف عليه ضغط كثرة الدم، فهذه فائدة طيبة. لكن كما قلنا كثيرا بأن الفوائد الجسمية ينبغي أن يجعلها في ثاني الأمر بالنسبة للعبادات. نحن نفعل أشياء طاعة قربة لله، جاءت فائدة لم تأتي بفائدة صحية، ما علينا ما علينا، نفعلها من أجل التقرب إلى الله عز وجل. وهذه الأيام الثلاثة تغني عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، من كل شهر صوم الدهر كله. خرجه البخاري ومسلم. لماذا؟ أنت تصوم ثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثالها، فلما تصوم ثلاثة أيام كأنك صمت الشهر كله. فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام السنة كلها، صام السنة كلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. تقول عائشة: لا يبالي هل صامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره، لا يهتم. صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصحابه: أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر رضي الله عنهم. قال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر. طيب، إذا نصوم ثلاثة أيام من كل شهر، في الأول في الآخر في الأوسط، لكن الأحب والأفضل أن تكون الأيام البيض الثلاثة، أيام الليالي البيض، وهذا أفضل وأحسن. ثانيا، صوم الاثنين والخميس. يسن صيام الاثنين والخميس، وصوم الاثنين أوكد من الخميس، فيسن للإنسان أن يصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. منهم من ضعفه، منهم من غيره، منهم من سكت عنه، لكن الشيخ الألباني صححه في الإرواء فهو صحيح، فهو صحيح. وقال عن يوم الاثنين: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. فنحن لا نصومه لأنه يذكرنا بالمولد ولا بالبعث، ولكن هذا يوم طيب ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. قول: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، هذا رواه مسلم. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم الاثنين مطلوب، وعلى هذا فيسن صيام يومين من كل أسبوع، هما يوم الاثنين والخميس. وأما صيام الثلاثاء والأربعاء فليس بسنة على التعيين، وإنما هو سنة مطلقة. إذن الاثنين والخميس مقيدان، أما باقي الأيام فليست مقيدة. وأما الجمعة فلا يسن صوم يومها، ويكره أن يفرض صومه، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى أمهات المؤمنين وكانت صامت يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فدل ذلك على أن يوم الجمعة لا يفرض بصوم، بل ورد النهي عن ذلك. وهذه أم سلمة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام، وهذا الحديث رواه مسلم. وأما السبت فقيل إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح صومه، وقيل إنه لا يجوز إلا في الفريضة، يعني لا يصام إلا في يوم في رمضان. وقيل إنه يجوز لكن دون إفراد، والصحيح أنه يجوز دون إفراد، وهذا هو القول الصحيح في المسألة. وقول الشيخ الألباني مرجوح رحمه. وأما حديث يجوز إفراد، نعم، لمن يصوم يوما ويفطر يوم. غير ذلك لوحده لا، لكن الشيخ الألباني ما يرى أنه لا يصام أبدا، خالص خالص خالص، يصوم في رمضان بس. يقولها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت أهو. قال احتج بحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر. حديث رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. فابن ماجه في الألباني قال عندي حديث يقول لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وبالتالي إذا كان يوم السبت يوم عاشوراء فلا أصوم لأن صوم يوم عاشوراء لم يفترض عليه، وإذا كان يوم عرفة لا أصوم، وإذا كان يوم عرفة فلا أصوم أيضا لأنه ليس فيما افترض عليه. فالشيخ الألباني يرى ألا يصام السبت أبدا إلا في رمضان، في غير رمضان لا لا. حتى قيل له طب ومن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال يجي يوم السبت ولا يصوم ويصوم يومين بعد، يعني إنسان يصوم يصوم فصام الخميس أفطر الجمعة بعده إيش يفطر ويصوم حد واثنين. فالشيخ الألباني يرى عدم صيام يوم السبت أبدا إلا كان في رمضان فقط لا غير. طيب خذ برأيي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، ومن المعلوم أنه تشد الرحال إلى 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 أماكن كثيرة جدا. قد ذكرنا الرد على الشيخ الألباني بعدة أدلة مستفيضة وموجودة لنا في الموقع. فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح أو ضعيف أو منسوخ أو غير منسوخ أو شاذ أو غير شاذ، وهل المراد بذلك إفراده دون جمعة إلى الجمعة والأحد؟ وسبق بيان القول الصحيح أن المكروه إفراده، لكن إن أفرده لسبب فلا كراهة، مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء، لأن طبعا لو جه يوم عرفة سبت ماذا نقول للناس، وإذا جاء يوم عاشوراء سبت ماذا نقول للناس؟ إذا لم نقل بكراهة إفراد يوم عاشوراء. وأما الأحد فبعض العلماء استحب أن يصومه الإنسان وكرهه بعض العلماء، أما الذين استحبوه فقالوا هذا عيد للنصارى فنحن نخالفهم ونصوم، عيد النصارى يأكلون ويشربون فإحنا نصوم خلافا لهم، ولكن هذا لا دليل عليه. العبرة بالأدلة الشرعية، العبرة بالأدلة الشرعية. قال وست من شوال، يبقى عندنا ثلاث أيام من كل شهر، وعندنا الاثنين والخميس، وعندنا ستة من شوال، ويسن صوم ست من شوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ولم يصم ستا من شوال صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر وعمر كثيرا ما يتركوها حتى لا يقال، ما يتركانها يعني حتى لا يقال أنها من الفريضة. ولا يشترط التتابع، قال ستا من شوال لم يقل متتابعة. طيب أما حديث من لم يصم ستا من شوال فليس من الأبرار فهذا غلط، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. طيب لو أخر صيام الست من شوال عن أول الشهر ولم يبادر بها فإنه يجوز أن يؤخرها لآخر شوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه ستا من شوال، قال ثم ولم يقل فأتبعه، والثم تفيد التراخي. ولو لم يتمكن من صيام الأيام الستة في شوال لعذر مرض أو قضاء رمضان كاملا حتى خرج شوال فهل يقضيها ويكتب له أجرها أو يقال هي سنة فات محلها فلا تقضى؟ الجواب يقضيها ويكتب له أجرها كالفرض إذا أخره عن وقته لعذر، وكالراتبة إذا أخرها لعذر حتى خرج وقتها فإنه يقضيها كما جاءت به السنة. فإذا كره بعض العلماء صيام الأيام الستة كل عام مخافة أن يظن العامة أن صيامها فرض، ولكن طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو دعا فإننا نجيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وشهر المحرم، أي يسن صوم شهر يسن صوم شهر المحرم وهو الذي يلي شهر ذي الحجة، وهو الذي جعله الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول شهور السنة، وصومه أفضل الصيام بعد رمضان، ولكن هذا خلاف الحنابلة. الحنابلة يرون أن أفضل الصيام بعد رمضان شعبان، وبعدين ستة من شوال، وبعدين محرم. وعندهم أن صيام شعبان كالسنة الراتبة القبلية، وصيام شوال كالسنة الراتبة البعدية، أما محرم فمطلق. واختلف العلماء رحمهم الله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. اختلف العلماء أيهما أفضل، صوم المحرم أم صوم شعبان. قال بعض أهل العلم شهر شعبان أفضل، وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه إلا قليلا منه، ولم يحفظ عنه أنه كان يصوم شهر المحرم، لكنه حث على صيامه بقوله إنه أفضل الصيام بعد رمضان. قالوا لأن صوم شعبان مثل الراتبة القبلية من الفريضة، وصوم المحرم منزلة النفل المطلق، ومن المعلوم أن الراتبة أفضل من المطلق. وآكد شهر المحرم يوم العاشر، هو عاشوراء، ثم التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فهو آكد من بقية الأيام من الشهر. ثم يليه التاسع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت أو لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، رواه مسلم، يعني تاسع وعاشر. فهل يكره إفراد العاشر؟ قال بعض أهل العلم يكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود، رواه مسلم، رواه أحمد، وضعفه الألباني رحمه الله. ولكن هناك حديث موقوف لابن عباس رضي الله عنهما صوموا اليوم التاسع والعاشر وخالفوا اليهود، وهذا صحيح. قال ويوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل وأهلك فرعون وقومه. وتسع ذي الحجة، ويسن صوم تسع ذي الحجة، وتسع ذي الحجة تبدأ من أول أيام ذي الحجة وتنتهي باليوم التاسع وهو يوم عرفة، والحجة أفصح من الحجة، كالقعدة أفصل من القعدة، أفصح من القعدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، والصوم من العمل الصالح. وقد ورد حديثان متعارضان في هذه الأيام، أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم هذه الأيام التسعة، رواه مسلم، والثاني أنه كان يصومها، أخرجه أبو داود والنسائي صحيح الألباني. يبقى عندنا حديث أنه كان يصومها، وحديث أنه كان لا يصومها. وقد قال أحمد رحمه الله إن المثبت مقدم على النافي، فجعل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صام الأيام التسعة، ورجح بعض العلماء النفي لأن حديثه أصح من حديث الإثبات، لكن أحمد جعلهما ثابتين كليهما، وقال المثبت مقدم على النافي. ونحن نقول شيخ المسامين إذا تعارضا تساقطا دون تقديم أحدهما على الآخر، فعندنا الحديث الصحيح العام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. نعم، قال إذا تعارض حديثان ولم يمكن الجمع سقط الاثنان وذهبنا إلى دليل آخر. فالعمل الصالح من أيام عشر ذي الحجة، ومن ذلك الصوم أحب إلى الله من العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان. فالحقيقة يعني نقول إنه لعل النبي صلى الله عليه وسلم صامها وإيه وتركه، فإذا نصوم ونترك بس، والذي يصوم له أجر عظيم. وآكده يوم عرفة، أي آكد تسعة ذي الحجة لغير الحاج، لأن الحاج حرم عليه الصوم، هو اليوم التاسع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعد، ومعنى يكفر يعني يكفر الصغائر لا الكبائر، ولكن يرجى مع التوبة تكفير الكبائر أيضا. فصوم يوم عرفة أفضل من عاشوراء، عاشوراء يكفر السنة التي بعد، عرفة يكفر السنتين فعرف أفضل لغير الحاج كما ذكرنا. فالحاج في عرفة لا يصوم ولا يشرع له الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، فأرسل إليه بقدح من لبن فشربه ضحى يوم عرفة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في ضحى يوم عرفة شرب قدح اللبن ليثبت للناس أنه غير صائم، والناس ينظرون إليه ليبين لهم أنه لم يصم. فهذا يوم دعاء وتعب ونصب وقوف بعرفة واجتهاد، احتاج الإنسان فيه إلى قوة، فلا ينبغي له أن يصوم. فصوم للحاج نقول حرام ولا مكروه؟ لا، قال أكثر أهل العلم الدليل على الكراه وليس على التحريم. وأفضله أفضل صور الصيام ها صوم يوم وفطر يوم، هذا خير الصيام. فإذا قال قائل لماذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما أنه أفضل شيء وهو أتقانا لله وأخشانا لله، قلنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشتغل بعبادات أخرى أجل من الصيام، فيها الدعوة والجهاد، فثبت عنه ذلك. وقد قال عن المؤذنين أنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ومع ذلك هو لم يؤذ، هو لم يؤذ صلى الله عليه وسلم، لأنه مشغول بعبادات أخرى جليلة لا يتمكن من مراقبة الشمس والائتمان على الأوقات وأشبه ذلك. نعم. وقال هو هذا الذي اجتهد فيه ابن رجب الحنبلي، وإحنا أخذنا بقول ابن رجب الحنبلي إن لو جمعنا أيام النبي صلى الله عليه وسلم طول السنة وحسبناها نجد كأنه صام يوما وافطر يوما. هذا اجتهاد من ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف. قال وقال في الرجل الذي دخل وصلى وحده من يتصدق على هذا، فقام أحد أصحابه فصلى معه وهو نفسه لم يقم، هو نفسه لم يقم صلى الله عليه وسلم. قال وعلى هذا إذا جاءنا طالب علم وقال إنني إذا صمت قصرت عن طلب العلم وصار عندي خور وضعف وتعب، وإذا لم أصم نشطت على العلم، فهل الأفضل في حقي أن أصوم يوما وأفطر يوما أو أن أقوم بطلب العلم؟ نقول الأفضل أن تقوم بطلب العلم. من أقل الصحابة صياما؟ ابن مسعود. من أكثر الناس حبا للعلم؟ ابن مسعود رضي الله عنه. أما إذا جاءنا رجل عابد ليس له شغل ولا يقوم على عائلة ولا يطلب علم، فنقول له الأفضل لك أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، هكذا. فالتفاضل في العبادات وتمييز بعضها عن بعض وتفضيل بعضها على بعض أمر ينبغي أن نتفطن له. طيب، لأن بعض الناس قد يلازم طاعة معينة ويترك طاعات أهم منها وأنفع. فشخص يعكف على قراءة القرآن طاعة، لكن يترك مدرسة العلم مشاركة في الجهاد. وقد جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس يتحدث إليهم وترك راتبة الظهر، ساب سنة الظهر ولم يصليها إلا بعد العصر. فعلى هذا ينبغي للإنسان أن يعادل بين نوافل العبادات، وإذا ترك شيئا لما هو أهم منه فلا يقال إنه ترك. يعني لو طالب علم غير رمضان بيصلي بعد العشاء 3 ركعات فقط، لكن يسهر يراجع العلم ويدرسه، هذا خير، هذا خير وبركة. دليل ذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لا أصومن النهار ولا أفطر ولا أقومن الليل ولا أنام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت كذا؟ قال نعم. قال صم كذا وصم كذا؟ قال أطيق أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما فذلك أفضل الصيام وهو صيام داود. وقال له في القيام نم نصف الليل وقم ثلث الليل ونم سدس الليل فذلك أفضل القيام وهو قيام داود عليه السلام. فالإنسان يحتاج لبدنه أن يريحه حتى يتقوى به على طاعات أعظم من ذلك. وقد التزم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذلك حتى كبر، فلما كبر ضعف فتمنى لو لم يعني يكلف نفسه أمام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، تمنى لو قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتفي بأن يصوم 3 أيام من كل شهر، قال يا ريتني كنت صوم 3 أيام كل شهر بدل يوم ويوم. هذه شاقة جدا لما كبرت سنه، ولكنه اجتهد فصار يصوم 15 يوما متتابعة ويفطر 15 يوما متتابعة. صحابي يصوم 15 يوم متتابعة فيها السبت ويفطر 15 يوم متتابعة، ويرى أن هذا بدل عن صيام يوم وإفطار يوم. نقول يقول الشيخ ابن عثيمين: فنأخذ من هذا فائدة أن الإنسان ينبغي ألا يقيس نفسه في مستقبله على حاضره. أنت الآن شاب قوي، لا تدري بعد أن تكبر ماذا. أنا كنت لما أرى أحد يجلس في الصلاة أكاد لا أكلمه، صلاة النافلة في التراويح سبحان الله، الآن أنا أجلس في التراويح لا إله إلا الله. قد يكون الإنسان في أول العبادة نشيطا، ثم بعد ذلك يلحقه الملل أو التعب أو الضعف أو الوهن ثم يندم. لهذا ينبغي للإنسان أن يكون عمله قصدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون. وقال: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. وقال: إن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى. المنبت إنسان يركب الحصان وينطلق مسرعا مسرعا، يريد يمشي مسافة أكبر مسافة ممكنة، لما ينطلق مسرعا مسرعا يروح الحصان ميت، لا هو قطع أرض ولا هو أبقى الحصان، لا هو قطع مسافة ولا هو أبقى حصانا. وقيل: المنبت والذي يسير ليلا ونهارا. فالإنسان ينبغي له أن يقدر المستقبل، يسير ليل ونهار ليل ونهار فيتعب فيهلك، لا هو مشي مسافات وكسب ولا هو أبقى على نفسه. فلا ينبغي الإنسان يقول: أنا نشيط سأحفظ القرآن والسنة وزاد المستقنع وألفية ابن مالك كلها في أيام قليلة، فهذا لا يمكن. فأعطي نفسك حقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكثير من الناس عنده رغبة إما في العبادة أو طلب العلم أو غير ذلك ثم يكسر بعد هذا. فالذي ينبغي للإنسان أن ينظر للمستقبل كما ينظر للحاضر. وفي حديث عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنهما دليل على أن صوم يوم الجمعة أو السبت إذا صادف يوما غير مقصود به التخصيص فلا بأس به. صوم 15 يوم أو يوم ويوم لازم هيصادف جمعة وسبت، لازم ده لازم يصادف أسبوع جمعة وأسبوع سبت لابد. يعني كل أسبوع يصوم جمعة يفرد الجمعة يفرد، ما في أسبوع يعد عليه إلا ما يفرد أحدهم، ما في أسبوع يعد عليه إلا لازم يفرد أحدهم، فلا بأس به. لأنه إذا صام يوما وأفطر يوما فسوف يصادف الجمعة والسبت، وبذلك يتبين أن صومهما ليس بحرام، وإلا لقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم يوما وأفطر يوما ما لم تصادف الجمعة أو السبت. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل، نريد نخلص بكتاب الصيام الشيخين إن شاء الله.